بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل التي تتعلق بالتأمين، منها أن الإمام إذا ترك التأمين عمدا أو سهوا هل يؤمن المأموم؟ ها؟ يؤمن. الدليل؟ إذا قال غير المغضوب يعني ولا الضالين فقولوا آمين. أحسن. ومتى يؤمن الإمام؟ هل قبل تأمين المأموم أو بعده؟ يكون مقارنا له، ولا يشرع مقارنة الإمام كما قال ابن رجب في أي موضع من الصلاة إلا في التأمين. ما جاء من الأحاديث أنه يؤخره إذا انتهى الإمام من التأمين وسكت أمن المأموم، ما حاله؟ طريق من؟ ها؟ طيب؟ لله يا عم. وما معنى آمين يا محمد؟ أنت لما تقول في الصلاة آمين، ما معنى آمين؟ ها؟ نريد صاحب محمد. ها؟ اللهم استجب. طيب، خذ لك دفتر. هل الملائكة الذين يؤمنون هم الذين في الأرض فقط؟ ها؟ من يشهد الصلاة سواء في الأرض أو ما الدليل على أنه حتى في السماء؟ عند مسلم، فإنه إذا وافق قوله قول أهل السماء. طيب، ما وصلنا نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في ذكر السنن، سنن الصلاة، قال: وما عدا ذلك فسنن. قال: وأما قراءة غير الفاتحة معها، ذكر أنه سنة قراءة غير الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، وأما قراءة ما زاد على الفاتحة فذكر أنه من سنن الصلاة، وسيأتي يقيده بالشرح أنه لا يقول مطلقا أنه من السنن. قال: فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وبأم الكتاب، بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. ما هو الشاهد منه؟ الشاهد منه هو سورتين، كان يقرأ في الأولين بأم الكتاب وسورتين، شاهد منه يقرأ غير الفاتحة، قال وورد ما يشعر بوجود قرآن مع الفاتحة من غير تعيين، أي من غير تعيين بكمية معينة أو عدد معين أو مقدار معين. ورد ما يشعر أن القراءة لما سوى الفاتحة أيضا واجب، ولكن من غير تعيين. قال كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زال. أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. وحاصل المقال أنه من طريق جعفر ابن ميمون بياع الأنماط، ويقال له الأنماطي، وهو ضعيف. لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زال. جعفر بن ميمون الأنماطي ضعيف. قال ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. ايوه ثم ايش بعده؟ كمل. ايوه خطا، هذا ما تيسر في الحديث الثاني، ليس في الحديث الاول عندكم خطا. حديث في مسلم هذه الزياده ليست فيه ما تيسر، فما تيسر هي تابعه للحديث الثاني. ها خطا. قال ولكنه قد اخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عباده بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وقد أعلها البخاري في جزء القراءة. حاصله هذه الرواية في مسلم من طريق معمر عن الزهري، وقد خالف معمرا جماعة من الرواية في صحيح مسلم، فمن خالفه في صحيح مسلم سفيان ابن عيينة ويونس ابن يزيد الأيلي وعبد الله بن وهب وصالح بن كيسان المدني، وكلهم أئمة ثقات، أسيما سفيان وابن وهب وصالح بن كيسان أئمة ثقات حفاظ. هؤلاء أربعة في صحيح مسلم رووا الحديث عن الزهري بدون هذه الزيادة. بل بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. زاد معمر فصاعدا. وقد تابع هؤلاء الرواة أيضا أربعة في غير مسلم جماعة من الأئمة كمالك بن أنس والأوزاعي وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم، كل هؤلاء يروون عن الزهري دون هذه الزيادة. وتفرد معمر رحمه الله فروى عن الزهري بزيادة فصاعدا، فما قال للزيادة شاذة، وقد أعلها البخاري في جزء القراءة قال لم يزدها أحد من أصحاب الزهري، وتفرد بها معمر. ومعمر رحمه الله على سعة حفظه وكثرة روايته له ماذا؟ أوهام. وقد ضعف حديثه عن جماعة من الرواة كرواية عن ثابت البناني وهشام بن عروة وقتادة، رواية عنهم مضحكة. فهذه الزيادة فصاعدة لا تصح. قال وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس أبو الفتح اليعمري وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، نعم رجاله ثقات، أخرجه أبو داود وكذلك البخاري في جزء القراءة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وقد أشار البخاري رحمه الله في جزء القراءة إلى إعلال هذه الرواية، قال ولم يذكر قتادة سماعا من أبي نضرة في هذا، ولم يذكر قتادة سماعا من أبي نضرة في هذا. فظاهر الحديث الصحة، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعنه، والبخاري أشار إلى إعلاله وأن قتادة لم يذكر سماعا من أبي نضرة. إلى الآن هل صح شيء في الزيادة على الفاتحة؟ لا. حديث أبي هريرة من طريق جعفر بن ميمون الأنماطي ضعيف. رواية معمر عن الزهري شاذ تفرد بها عن سائر الرواة. حديث أبي سعيد رجال ثقات، إلا أن قتادة لم يذكر سماعه من أبي نضرة. هل ممكن أن يكون حديث أبي سعيد شاهدا لحديث أبي هريرة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، وقال بفاتحة الكتاب وما تيسر، هل يصلح؟ ما في مخالفة حديث أبي هريرة، أما حديث رواية معمر ما تصلح شاهد لأنه شاذ خطأ والخطأ لا يستشهد به، لكن الحديث الأول والحديث الثالث ممكن. إلا أن بعضهم عد الحديث الأول من مناكير جعفر بن ميمون الأنماطي كما عده كذلك العقيلي في الضعفاء. وسيأتي إن شاء الله الكلام. قال وأخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل سورة بالحمد وسورة. وفي الحديث زيادة فرضا كانت أو نافلة كذا. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة فرضا كانت أو نافلة. وهو من طريق أبي سفيان السعدي، واسمه طريف ابن شهاب، مر معنا، تذكرون إن مر معنا حديث مفتاح الصلاة التكبير، المفتاح الطهور وتحليل التحريم والتكبير وتحليل التسليم، جاء عن علي وسنة بلاد السدور وشهد عن مسعود، وجاء عن أبي سعيد من طريق هذا أبي سفيان السعدي طريف بن شهاب، وهو شديد الضعف جدا مسروق. حديث أبي سعيد عند ابن ماجه شديد الضعف بالحمد وسورة. فهذه الأحاديث كلها ضعيفة التي فيها الأمر بقراءة ما زاد عن الفاتحة. ممكن تقوية حديث أبي سعيد أن نقرأ الفاتحة بالكتاب وما تيسر مع حديث أبي هريرة لا صلاة إلا الفاتحة الكتاب فما زاد، ممكن، إلا أن هذا الأمر لا يكون على الوجوب كما سيأتي. قال وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قراءة عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد، بل مجرد الآية الواحدة تكفي. وهذه الأحاديث تفيد أنه يجب قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة من غير تقييد بمقدار معين، بل لو قرأ آية واحدة يكفي. وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين أو من الأولين، ايش عندكم؟ اوليين بيائين أحسن. من الاوليين فليس بواجب، فيكون ما في المختصر مقيدا بما فوق الايه. ما المراد بما في المختصر؟ لانه اطلق ان قراءه ما زاد على الفاتحه ماذا؟ مستحب من السنن. يقول هذا يقيد بما زاد عن الايه، فيكون قراءه اكثر من ايه دون الفاتحه مستحب، وأما قراءة آية مع الفاتحة ما حكمه؟ واجب. كذا يرى الإمام الشوكاني رحمه الله. الشوكاني رحمه الله يقول قراءة الفاتحة ركن تقدم، وقراءة غير الفاتحة في الركعتين الأوليين قراءة آية واحدة حكم الوجوب، وما زاد عن الآية مستحب. وللعلماء في هذه المسألة قولان: هل يقرأ غير الفاتحة مع الفاتحة، وما حكم ذلك؟ القول الأول أن ذلك مستحب، قراءة غير الفاتحة مستحب وليس بواجب. استدلوا على ذلك بحديث الفتى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الشاهد قوله أقرأ بفاتحة الكتاب، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ شيئا غيرها. أيضا جاء أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت فهو خير. في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت فهو خير. قالوا فهذه الأدلة تدل على أن الواجب هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو مستحب، وهو من زيادة الخير، ولا يجب هذا في الركعتين الأوليين. ذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة شيء من القرآن مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، صح هذا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في الأوسط لابن المنذر أنه قال لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا، لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. قال ابن الشوكاني هنا استدل بهذه الأدلة التي استدل بها الشوكاني، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد وعلى كل حمل أهل العلم من القائلين باستحباب ما زاد على الفاتحة هذه الأوامر على الاستحباب. قال والصارف لها عن الوجوب ما تقدم في أدلة الجمهور. فالواجب على الإنسان إذا صلى في الركعتين الأوليين أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن زاد على فاتحة الكتاب، وهذا متى؟ الصلاة السرية والجهرية، إذا كان مأموما في السرية، أما في الجهرية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة ماذا؟ أكثر من الفاتحة. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فيكون قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية في حق المأموم من الصلاة السرية في حق المأموم أو في حق الإمام، نعم المأموم الجهرية استحب له الفاتحة فقط، وأما غيره كالمنفرد والإمام فيستحب لهم على الفاتحة شيء من القرآن. بقي في الركعتين الأخريين هل يقرأ شيئا مع الفاتحة؟ حديث أبي قتادة الذي ذكره الشوكاني هنا في أول المسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب أي فقط، يشير إلى أنه في الركعتين الأخريين لا يقرأ الإنسان زيادة على الفاتحة. وقد جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر قدر الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وجاء في بعض روايات مسلم كان حذرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر فكان يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة نحو 30 آية، وفي الأخريين نحو من 15 آية، وفي الركعتين الأوليين من العصر نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. هذا الحديث حديث أبي سعيد يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر شيئا مع الفاتحة. وحديث أبي قتادة الأول فيه أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخريين ماذا؟ الفاتحة فقط. إذا نظرنا الحديثين كلاهما في الظهر، علي بن أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. حديث أبي سعيد أيضا في الظهر، وعلى كل فقال به بعض العلماء أحيانا، قال نجمع بين الحديثين أنه لا بأس أن يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر بسورة أحيانا عملا بحديث أبي سعيد، ويترك ذلك في أوقات عملا بحديث أبي قتادة. ولابن رجب رحمه الله كلاما، لابن رجب سلام مفيد في فتح الباري نقرأ تحت الحديث رقم 776، بوب البخاري رحمه الله قال باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا تبويب البخاري، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم ذكر حديث أبي قتادة الذي ذكره الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قال ابن رجب رحمه الله قال وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب. هذا قول أكثر العلماء، أنه لا يزيد في الركعتين الأخريين وفي الثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب. وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وابي هريرة وجابر وابي الدرداء، وعن ابن سيرين قال لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد دل على ذلك أيضا حديث سعد في الحذف في الأخريين، حديث سعد الطويل حين اتهمه أهل الكوفة أنه ماذا؟ لا يحسن يصلي، فقال أما أنا فإني أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، أي يقرأ بالفاتحة فقط. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، هذا كما ترى سند صحيح عن ابن عمر، كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا لا يستحب، رواية واحدة. وفي كراهته عنه روايتان، هل يكره أن يزيد على الفاتحة في الأخرين؟ وقد تقدم عن أبي بكر الصديق أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقد استحب أحمد ذلك في رواية، وقال القاضي أبو يعلى يحمل أنه استحب لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم إن شاء قال، ولا ندري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين. وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه خلافا لمن كرهه، والله أعلم. حاصل هذا أن قول جمهور العلماء أنه يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة. وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في كل الركعات، وهذا القول صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى وحده يقرأ سورة مع كل في كل ركعة مع الفاتحة. وعلى كل فنعمل بالحديثين معا، إن قرأ بعض الأحيان في صلاة الظهر بسورة مع الفاتحة هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وإن قرأ بالفاتحة واقتصر عليها هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة. وصح هذا وهذا عن السلف، فالكل جائز. والأصل أنه يقرأ في الأخرين ماذا؟ سورة، ولا يعني الأصل أنه يقرأ في الأخرين الفاتحة فقط، وإذا أضاف إليها سورة في بعض الأحيان فلا بأس، لكونه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح العمل به عن ابن عمر، وكان شديد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو انتهى من القراءة والإمام لم يركع يقرأ، أن يقرأ إذا قرأ سورة. بعض الأسئلة نقرأ ما كان مهما منها. قال: هل يجوز أن يقوم الإنسان الليل بنية أن ينال شرف المؤمن دون أن ينوي الأجر والثواب كما جاء في حديث سهل وجابر: وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؟ يقوم طلبا للأجر والثواب لكم شرف الله. ها؟ وما يكون شرف الله إلا إذا قامه للأجر والثواب، أما إذا لم يقمه طلبا للأجر من الله سبحانه فلا، لا بد أن يكون هذه عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والإخلاص أن يبتغي وجه الله ويرجو ثوابه. فيصلي الليل طلبا للأجر والثواب، ويكون ضمنا في ذلك أن هذه الصلاة شرف له. قال: هذا ليس واضح. قال: إمام يصلي بالناس، هل يجوز للرجل أن يقطع صلاة المأموم بدون عمد؟ يعني كأنه يقصد هل يجوز أن يمر الإنسان أمام المأمومين الصلاة، أو أن ذلك يقطع صلاتهم؟ لا، لا يقطع صلاتهم. إذا كان الإمام له سترة فسترة الإمام سترة لهم. وقد مر ابن عباس رضي الله عنه بحماره بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك عليه. قال: هل يؤمن المنفرد في الصلاة الجهرية السرية على قراءته؟ نعم يؤمن، إذا قرأ الفاتحة يؤمن. أمس مرت معنا المسألة، مرت معنا وسنة يمنى لا شيء السنة. قال: إذا نسي دعاء الاستفتاح هل يجوز أن يأتي به في الركعة الثانية؟ لا، لا يأتي به، خلاص ذهب الموضوع. استفتاح معنى يستفتح الصلاة في أولها، إذا نسيه في أول الركعة، بل إذا شرع في الاستعاذة مرة معنا أنه إذا شرع في الاستعاذة هل يرجع؟ لا، لا يرجع، خلاص يمضي وذهب موضعه وليس الواجب. قال ما هي أم الكتاب؟ ما هي أم الكتاب؟ الفاتحة. قال ما حكم إذا قرأ المأموم سورة غير السورة التي يقرأها الإمام بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ لا يجوز هذا، منهي عنه. لا يجوز أن يقرأ في الصلاة الجهرية سوى الفاتحة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فلعلكم تفعلون، حين قالوا إنهم يقرأون قال نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال إذا جاء الإنسان والإمام راكعا فهل يقرأ الفاتحة؟ لا، ما يقرأ الفاتحة، ذهب موضعها، موضع الفاتحة القيام. إذا ذهب موضعها مباشرة يركع مع الإمام ويأتي بأذكار الركوع. أخي يسأل يقول هل نأخذ بالأحاديث الضعيفة أم لا؟ بلا شك لا. لماذا لا؟ لأن الأحاديث الضعيفة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا تنسب إليه، فكيف تأخذ بها؟ وهي باب منشأ البدع، ما دخلت البدع على الناس إلا حين أخذوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فابتدعوا أشياء في الدين وهم يظنون أنها من الدين وهي ضعيفة. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول في صحيح الحديث شغل عن سقيمة، فإذا كنت قد عملت بالأحاديث الصحيحة ربما لا تجد المجال للعمل بالأحاديث الضعيفة. هل قد استوعبت الأحاديث الصحيحة وعملت بها حتى تأخذ الأحاديث الضعيفة وتعمل بها؟ قد يقول قائل جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون بالحديث الضعيف كقول الإمام أحمد رحمه الله الحديث الضعيف أحب إلي من القياس أو من رأي الرجال. ما مراد أحمد بالضعيف؟ الحسن لغيره الذي ذكره الترمذي رحمه الله في تعريف الحسن أنه الضعيف إذا تعددت طرقه وجاء من غير وجه، كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، أن مراد الأئمة بالأخذ بالحديث الضعيف أي الضعيف الذي له ما يقويه، أما الضعيف المطروح فلا. فعلى كل، الحديث الضعيف ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله وليس من شرعه، فكيف تعمل بشيء ليس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، فات الموضوع هذا. ها؟ من رأي الرجال أو من القياس؟ إذا كان عنده بصيرة يرجح، وإذا كان ليس عنده بصيرة في ذلك واعتمد على قول من أئمة الحديث موثوق له ذلك. قال إذا نسي الإنسان قراءة الفاتحة في صلاة الفرض هل يعيد الصلاة؟ يعيد ركعة. إذا نسي قراءتها في ركعة واحدة يعيد ركعة، أما إذا نسي قراءة في الصلاة كلها يعيد الصلاة كلها. يقول إذا ترك الإنسان الاستعاذة بالله من الأربع في آخر الصلاة عمدا هل يسجد للسهو؟ لا، لا يسجد للسهو، لا تصح صلاته إذا تركه عمدا، إنه واجب. وهذا قيصر يقول هل يجوز أن يتسمى الإنسان محمدا ويتكنى بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز ذلك، نعم. وقد جاء في حديث عن علي سند حسن أنه قال يا رسول الله رأيت إن رزقني الله بعدك ولدا سميه محمدا وكنيه أبي القاسم؟ قال نعم. وقد فعل هذا جماعة من أعيان الصحابة كطلحة، كان له ابن سماه محمدا وكناه بأبي القاسم، وعلي رضي الله عنه سمى ولده محمدا محمد بن حنفي وكناه بأبي القاسم، وثبت هذا عن جماعة من أعيان الصحابة بل عن جماعة من العشر المبشرين بالجنة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سموا أبناءهم محمدا وكنوهم بأبي القاسم. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك يكون محمولا في حياته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع، فقال رجل يا أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لا أريدك يا رسول الله، أريد فلانا، قال تكنوا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أي في حياتك، لما يحصل من اللبس، وذلك لأن هذا يكون شديدا. لو كان إنسان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم وجاء إنسان ينادي يا أبو القاسم، ربما هذا يكون فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجاب ثم لا يكون هو المراد. وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا التسمية في زمن مما يلتبس. وهذا صح الأقوال كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة الموجود أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجوز التسمي باسمه والتكني بكنيته، وحديث عليه حديثا حسن. قال ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ لكل عمل شرة ولكل شرة فترة وعكس، قال ولكل فترة شرة، لا، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، والشرة ما معناه؟ معناه النشاط والاندفاع في العمل والرغبة فيه، فكل عمل من الأعمال التي يعمل الإنسان يأتي أيام يكون مندفعا إليه، الصيام له أيام يندفع الإنسان فيه، قراءة القرآن له أيام يندفع الإنسان فيه، حفظ الأحاديث يأتي أيام يندفع الإنسان فيه، هكذا خروج دعوة يأتي أيام يندفع الإنسان فيه، وينشر بكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكل نشاط لابد أن يعقبه فتور عن ذلك العمل، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فما دام الإنسان حتى ولو فتر لا يخرج عن السنة يعمل بالسنة هذا دليل هدايته، وإذا كان فتوره يجر إلى المعصية، يجر إلى مخالفة السنة، إلى معصية أمر الله، فهذا ضلال. فأنت حتى وإن فترت لا تخرج في حال فتورك عن طاعة الله، فترت عن الحفظ قرأ طالع، فترت عن المطالعة سمع قرآنا، فترت عن قراءة القرآن اذكر الله تعالى، فترجع عن ذلك أخرج دعوة، فترجع عن ذلك تعلم السباحة أو تعلم الرماية أو تعلم. لا تخرج عن السنة يكون هذا هداية لك.